10 مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلاما ومحبة لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن أعزائي لمرافقة الزميلين كفاح الحبيب ونبيل الحيدري وملاحقة لآخر مستجدات الأوضاع السياسية في العراق عبر ملف اليوم الإخباري.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، نحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها:
تعديلات عراقية ورفض أمريكي بوجه إجراء مفاوضات حول الاتفاقية الأمنية،
وسوريا تطلب من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراء لمنع تكرار غارة البوكمال.
عبرت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش عن معارضتها إعادة التفاوض حول الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة. المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا برينو قالت إن الباب شبه مغلق في وجه إجراء مفاوضات حول الاتفاقية، فيما أعرب المتحدث الآخر باسم البيت الأبيض جوردن جوندرو عن اعتقاده بأن الاتفاق جيد، وبالتالي فإنه سيكون من الصعب إجراء أي تغييرات عليه. لكن شبكة CNN التلفزيونية الإخبارية نقلت عن مسؤولين أمريكيين كبار لم تكشف عن اسمائهم قولهم إنهم لا يستبعدون احتمال التفاوض ثانية بشأن بعض نقاط الاتفاقية الأمنية مع العراق في حال عدم مصادقة البرلمان العراقي على مسودتها الحالية. تصريحات المسؤولين الأمريكيين جاءت في وقت أعلن فيه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أن المحادثات التي أجرها الثلاثاء مع وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس تركزت على مسودة الاتفاقية. بارزاني الذي يزور الولايات المتحدة أكد للصحفيين لدى خروجه من وزارة الخارجية الأمريكية حيث التقى رايس أن قضية الاتفاق الاستراتيجي كانت تمثل المحور الأساس في اللقاء، موضحا أنه تمت مناقشة الاتفاق بتفصيلاته.
في بغداد بحث مجلس رئاسة الجمهورية كيفية التعامل مع الاتفاقية ضمن الوضع الحالي، وخصوصا في ظل تجاذبات الأحزاب والكتل السياسية التي جرت حولها. رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني قال في تصريحات صحفية إن مجلس الرئاسة بحث أيضا الغارة التي شنتها القوات الأمريكية على منطقة البوكمال في سوريا وأسبابها وكيفية التعامل معها، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية ونائبيه أكدوا على أن العراق يتمتع بعلاقات جيدة مع سوريا، كون أن أي تجاوز قد يحسب على الوضع العراقي أو المسؤولين العراقيين. من جهته قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ إن مجلس الوزراء أقر التعديلات التي وجدها ضرورية على مسودة الاتفاقية بموجب ملاحظات الكتل السياسية، موضحا أن المجلس فوض رئيس الوزراء نور المالكي عرض هذه التعديلات على الجانب الأمريكي بهدف التوصل لمسودة اتفاق يحفظ الثوابت الأساسية وسيادة العراق ومصالحه العليا. وعن أبرز تلك التعديلات قالت وزيرة البيئة نرمين عثمان أنها صياغات قانونية ولغوية ارتأى مجلس الوزراء أن يتضمنها نص الاتفاقية من أجل وضع النقاط على حروف بعض بنودها. وأضافت في حديث مع إذاعة العراق الحر:
طبعا الفقرات التي حصلت عليها التغيير قسم من عدها قانونية قسم من عدها لغوية، في عند قراءة الفقرة تفسيرات عديدة للفقرة وضعت النقاط على الحروف بحيث لا تحصل أي نوع من الانتباسات حول تفسير الفقرة. أيضا فقرة حذفت نتيجة هذه الصلاحية ليست من صلاحية الحكومة، وقسم من الفقرات حول تدقيق الحمولات الآتية إلى العراق من الجانب الأمريكي مراقبتها من طرف الجانب العراقي، وأيضا إعطاء الصلاحية لإدارة منطقة الخضراء إلى الحكومة العراقية. إضافة فقرة إنه الاتفاقية يجب أن تكون للدولة وليست للحكومة، لأن الاتفاقية حسب القانون العراقي والدستور العراقي وصلاحية الدولة الحكومة مجلس النواب والهيئة الرئاسية. بما أن الحكومة أيضا يمكن أن تتغير، لكن الدولة هي باقية كمؤسسة وبصلاحية الدولة. وأيضا إضافة إنه المحافظة على بناء الديمقراطية في العراق ومساعدة العراق في بناء الديمقراطية. هذه كانت مجموعة من الفقرات الرئيسية عشت أثناء الجلسة.
نعم، هل يتوقع مجلس الوزراء استجابة الجانب الأمريكي لمثل هذه الطلبات وإجراء التعديلات؟ هل تتوقعون أن هناك فسحة من الوقت لمزيد من التباحث حول الموضوع؟
أكيد تحت المناقشات، لأن هناك عدة مرات حصلت المناقشة بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي ولم تحصل على موافقات في كل الفقرات، لكن فقط عن طريق المناقشة ممكن الوصول إلى الطريق الصحيح. احترام الجانب العراقي هذا واجب من الجانب الأمريكي، وأيضا احترام العراق للجانب الأمريكي هذه أيضا قضية مهمة، لأن مصلحة العراق هي مصلحة الشعب. وأيضا الحكومة الأمريكية الحق في المحافظة على حقوقها في هذا الجانب. وخول مجلس رئاسة الوزراء دولة رئيس الوزراء السيد نور المالكي بمناقشة مع الجانب الأمريكي حول النقاط المطروحة كانت من قبل السادة الوزراء.
نعم، أخيرا ست نرمين عثمان، يبدو أن الاتفاقية والوصول إلى صيغة متفق بشأنها تأخذ جانبين، جانب فني مهني إداري تقوم بالحكومة ومجلس الوزراء وأنت تكلمت عن هذا الجانب، وجانب سياسي يتعلق بمواقف القوى السياسية والقادة السياسيين إزاء الاتفاقية. هل هناك تنسيق بين الجانبين بين الخطين إزاء الاتفاقية؟
طبعا حضراتكم لديكم علم أنه الوزراء وأيضا البرلمانيين من يمثلون الأحزاب السياسية، طبعا أكيد لها علاقة وثيقة بين الطرفين يعني، لكن الجانب التنفيذي هي على عاتق الحكومة، والجانب السياسي هي الموافقات السياسية الموجودة. الجانب السياسي أكيد هناك أحزاب سياسية معارضة للاتفاقية ولسبب ما، أما التنفيذي كصوت التنفيذية عندما يوافق الأطراف السياسية والبرلمانيين على الجانب السياسي تقع على عاتق السلطة في تنفيذ فقرات البنود وخصوصا في إيصال الاتفاقية.
شكرا جزيلا السيدة نرمين عثمان وزيرة البيئة، متحدثة عن مقترحات مجلس الوزراء بخصوص الاتفاقية العراقية الأمريكية. شكرا لك.
ويرى المحلل السياسي هاشم الحبوبي أن مقترحات مجلس الوزراء على الاتفاقية الأمنية مقبولة، وأشار إلى أن عامل الوقت محرج بالنسبة للإدارة الأمريكية. وأكد الحبوبي في حديث لإذاعة العراق الحر:
مجلس الوزراء باعتبار هو أو رئيس الوزراء هو عين الفريق المفاوض ومشرف، تقبل هذه الملاحظات، وأعتقد حسب علمي أنها كلها ممكن جدا أن تكون مقبولة. العملية بحد ذاتها يعني هي فقط خسارة للوقت بالنسبة إلى الأمريكان، ولكن أنا أظن كما كنت دائما أصرح أقول أن الاتفاقية لن تبرم في 1/10، ولكنها قطعا ستبرم، لأن لا بد أن يقرأ المفاوض العراقي والمشرع العراقي ومجلس الوزراء العراقي على أن هذه الاتفاقية أمر لا بد منه. وبالتالي الحقيقة صار امتصاص للقلق العراقي من أي معاهدة مع دولة كبرى، وتتذكر جنابك تاريخ المعاهدات البريطانية ومشاكلها منذ المجلس التأسيسي وإلى 1958.
الحبوبي أشار إلى وجود مراهنات لم تكن مستندة على أساس، وقال أن الحكومة العراقية تتحمل اللوم عندما قررت عدم إعلام الآخرين عن بنود الاتفاق قبل فترة.
هنالك مراهنات لا تعتمد على أساس، على أن هذه المعاهدة ربما لا تكون لثلاث سنوات، تبددت هذه بالنصوص الواضحة. وإن كان يعني أنا يعني ألوم الدولة على أنها من نوفمبر 2007 وإلى يومنا هذا لم تقم بإعلام كافي لموضوع الاتفاقية، وهي قضية مهمة. واضح أن مجلس الوزراء استجاب إلى رأي المفاوض العراقي وإلى الوزراء السياديين في الوزارة اللي قالوا أن لا بد من هذه الاتفاقية على الأقل المالية والدفاع الداخلي.
طبعا طلبت سوريا من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراء لمنع تكرار هجوم شنته الولايات المتحدة الأحد على منطقة سورية وتحميل واشنطن المسؤولية عن الهجوم. سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أدان ما وصفه بعدوان صارخ في رسائل متطابقة إلى أمين عام المنظمة الدولية بان كي مون والسفير الصيني زانغ يوسوي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي. وطلب الجعفري في رسائله من بان والمجلس تولي مسؤوليتهما في منع تكرار ارتكاب مثل هذا الانتهاك وتحميل المعتدي المسؤولية عن قتل من وصفهم بمدنيين سوريين أبرياء. المزيد من ردود الفعل السورية على المستوى الرسمي يوجزها لنا مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جان بلاطشكاي.
اتخذت دمشق إجراءات جوابية على كل من العراق والولايات المتحدة ردا على الغارة الأمريكية مساء الأحد على قرية بالقرب من مدينة البوكمال السورية الحدودية مع العراق. وصف مجلس الوزراء السوري الغارة بالاعتداء الهمجي الأمريكي الآثم على قرية السكرية بالبوكمال وأدى إلى استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء، مؤكدا أن هذه الغارة تمثل ذروة إرهاب الدولة الذي تمارسه الإدارة الأمريكية وتشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية. وعلى أثره قرر مجلس الوزراء السوري إغلاق المركز الثقافي الأمريكي والمدرسة الأمريكية في دمشق، وطلب المجلس من وزيري التربية والثقافة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية. وحسب مصادر تعمل في السفارة الأمريكية بدمشق لم تبلغ السفارة بأي شيء حتى ساعة إعداد هذا التقرير ظهر اليوم، والأمور ما زالت تسير على طبيعتها. وعبرت المصادر عن اعتقادها أن إغلاق المدرسة والمركز الثقافي الأمريكي لن يستمر أكثر من شهر، وستعود الأمور إلى طبيعتها تدريجيا مع إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأسبوع القادم. وفيما يتعلق بالموقف العراقي، توقف مجلس الوزراء السوري عند تصريحات الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بعيد الغارة الأمريكية، وعبر المجلس عن استنكاره واستغرابه الشديدين لما صدر على لسان الدباغ وتبريره غير المقبول وغير المسؤول لهذا العدوان الغادر الذي انطلق من الأراضي العراقية ضد بلد عربي مجاور. وأوضح البيان الرسمي أن سوريا قررت تأجيل موعد اجتماع اللجنة العليا السورية العراقية المزمع عقده في بغداد يومي 12 و13 من تشرين الثاني المقبل. ونفت دمشق أن تكون الغارة الأمريكية قد استهدفت ناشطا من القاعدة يدعى أبو غادية وهو مساعد سابق لأبي مصعب الزرقاوي كما أعلن مسؤول أمريكي. وقال وزير الخارجية وليد المعلم لرويترز إن ما يقولونه غير مبرر، أنفي ذلك تماما. وكان الوزير السوري أعلن أنه في حال كرر الجيش الأمريكي عدوانه على سوريا فإنها ستقوم بالرد. وقال المعلم في مؤتمر صحفي عقده في لندن بعد اللقاء مع نظيره البريطاني ديفيد ميليبلاند، إذا أرادوا المواجهة لا خيار لنا، وإذا ما أعادوا الكرة فإننا سندافع عن أراضينا. بدوره أعلن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد أمس بدمشق أن سوريا ستلجأ إلى اتخاذ إجراءات مؤلمة، مؤكدا أن بلاده ستنتقي من هذه الإجراءات بما يلبي مصالحها الوطنية وينسجم مع القانون الدولي، منوها في الوقت نفسه بانتهاج سوريا سياسات عقلانية والتزامها بضبط النفس. جامبولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
من جهتها رأت محطة سي بي اس التلفزيونية الإخبارية أن الغارة الأمريكية داخل الحدود السورية ربما تعقد الجهود المبذولة للمصادقة على الاتفاقية الأمريكية العراقية، مبينة أن ذلك ناجم عن مقتل عراقيين رؤية أنفسهم غير قادرين على السيطرة على أفعال القوات الأمريكية، فضلا عما سببته الغارة من إرباك لعلاقة العراق بجيرانه، وهو أمر يؤكده المحلل السياسي هاشم الحبوبي الذي وصف الغارة بأنها عدوان على سيادة دولة أخرى، معتبرا العملية العسكرية خرقا في غير محله وتوقيته.
الغارة امتيازية عدوان على سيادة دولة أخرى، وإذا كان العراق يسعى منذ 94 إلى أن يكون نوع من علاقة توافقية مع الأمريكان، ثم الآن موضوع الاتفاقية وترى أن تتداعياته، فليس من حق الأمريكان كما أعتقد أن يتوغلوا في العمق السوري وبالتالي يقومون بملاحقة واحد وإصدار الحكم عليه في سوريا. وهذا يعني يعتبر أنا أعتبر خرق في غير محله أولا، وثانيا ربما أيضا في غير وقته أو توقيته المناسب.
وقال الحبوبي إن هذه العمليات العسكرية من شأنها أن تثير مخاوف لدى دول أخرى مثل إيران، بالإضافة إلى أنها تؤشر أن العمل الأمني العراقي بدأ يتخذ بعدا إقليميا.
يعني حتى من مصلحة سوريا لو كانت الاتفاقية قد وقعت من الجانب العراقي لما كان من حق القوات الأمريكية على أن تتعدى هذه الكيلومترات الثمانية، لأن الاتفاقية جزما تجعل محور حركة هذه القوات في داخل الأراضي العراقية ولمصلحة أمن الأراضي العراقية. هذا واحد. اثنين، يعني تعرف أنت الحادث عندما تنتهي الصدمة الأولى من الفعل ورد الفعل، تبدأ عمليات التحليل وعمليات الخوف من التكرار بالمثيل، وهذا قد يؤدي إلى مخاوف أخرى إلى جارنا الشرقي اللي هي في الحقيقة تجينا من الكثير من المشاكل، وأعتقد أني أنها في تصاعد في الوقت الحاضر. يعني هذا قد يعني قد يثير مخاوف معينة، لكن بحد ذاته هو يؤشر على أن العمل الأمني العراقي ابتدى يأخذ عمقا إقليميا.
مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق
الحر.
مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
يا أبو بشيت جيش بلشيت، والله ويا مسكين وطحين، نربك زلك جامع شفيك، بسم الله جان تعود. الحقيقة والسبب صارت تبن سعر الذهب هذا زمانك هالوكيل يا ابو مشيت ما ضلعت هذه الحقيقة والسبب صارت تبن سعر الذهب هذا زمانك هالوكيل يا ابو مشيت بيش بلشيت بيش بلشيت يا ابو مشيت بيش بلشيت والله ويا ما
سيداتي وسادتي، تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في الرابع من تشرين الثاني، والمتنافسان فيها هما باراك أوباما من الحزب الديمقراطي وجون ماكين من الحزب الجمهوري. تحديات كبيرة تنتظر الرئيس الجديد لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وأغلبها من تركة إدارة الرئيس الحالي جورج دبليو بوش. الزميلة رواء حيدر تستعرض أهم هذه التحديات في المنطقة عبر التقرير التالي.
من المعروف أن منطقة الشرق الأوسط لا تخلو من مصاعب بالنسبة لأي رئيس أمريكي سواء كان من الديمقراطيين أم من الجمهوريين. لنبدأ أولا بالعراق. في عام 2003 شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها حربا أدت إلى إسقاط نظام صدام حسين. بعدها ظهرت مشاكل أمنية عديدة، تمكنت الحكومة العراقية وقوات التحالف من السيطرة على جزء كبير منها. تفويض الأمم المتحدة الممنوح لقوات التحالف سينتهي في نهاية هذا العام، ولم توقع حكومتا واشنطن وبغداد حتى الآن اتفاقا ثنائيا من شأنه أن ينظم وجود القوات الأمريكية بعد هذا التاريخ. المرشح الديمقراطي باراك أوباما يرغب في إكمال سحب القوات بحلول منتصف عام 2010، بينما لا يؤيد مرشح الجمهوريين جون ماكين تحديد مواعيده. وعلى أي حال، هناك مخاوف من تراجع المكاسب الأمنية لوجود صراعات داخل العراق، يخشى البعض من أن تؤدي إلى اشتعال العنف مرة أخرى. المحلل السياسي عزيز جبر الشيال توقع عدم حدوث أي تغيير في السياسة الأمريكية في العراق بعد تغير الإدارة الحالية.
بالنسبة إلى السياسة الأمريكية بشكل عام، الخطوط العامة، سوف لن يكون هناك أي تغيير ملموس في التوجهات الأمريكية وفي الاستراتيجيات الأمريكية العامة، ولكن في الاستراتيجيات التفصيلية سيكون هناك اختلاف. بالنسبة للديمقراطيين، هم مع الإدارة الأمريكية الحالية في مسألة غزو العراق من البداية، ولكن بمرور الأيام أثبت أن هذا الغزو فشل الاستراتيجية والكلفة الهائلة اللي تحملتها الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى أن توصف العملية ليست بعملية غزو العراق وإنما السقوط في مستنقع العراق. الديمقراطيين يرون أن ما دام هناك مطالب من العالم ومن المنطقة ومن العراقيين في جدولة الانسحاب، لا ضير في أن توضع جداول زمنية للانسحاب، لكن الجمهوريين يتخوفون من أي انتكاسة خلال الجدولة قد تودي بحياة كثير من الجنود الأمريكان، ويصبح الموضوع وصمة عار بين قوسين في جبين الإدارة الأمريكية أكثر مما هو عار في الوقت الحاضر.
من نقاط الصراع الأخرى في الشرق الأوسط إيران. هذه الدولة مجاورة للعراق وأفغانستان، والإثنتان فيها قوات أمريكية، وإيران لديها طموحات نووية ولم تثنها عن ذلك عقوبات أمريكية ودولية فرضت عليها، علما أنها تنفي سعيها إلى إنتاج أسلحة نووية وتقول أن برنامجها ذو أغراض سلمية. إدارة الرئيس بوش قالت أن جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع طهران وبضمنها الخيار العسكري، غير أن الأزمة الاقتصادية الأخيرة عقدت الأمور بعض الشيء باعتبار أن أي ضربة تستهدف إيران ستؤدي إلى خلخلة إمدادات النفط من المنطقة. المرشح الجمهوري جون ماكين يرفض القبول بإيران مسلحة نوويا، وسخر من اقتراح منافسه الديمقراطي أوباما بعقد لقاء مع رئيس إيران محمود أحمد نجاد. أوباما أوضح أنه سيستخدم العنف ضد إيران لو قامت الأخيرة بمهاجمة إسرائيل أو أي حليف آخر. على أي حال يرى مراقبون أن حوارا مع إيران قد يؤدي إلى استقرار العراق وأفغانستان ويخفف من حدة العنف الطائفي في المنطقة ويسهل محاربة تنظيم القاعدة، كما يسهم في تطوير الصناعة النفطية الإيرانية. المحلل السياسي حيدر سعيد:
هناك تموج في العلاقة الأمريكية الإيرانية، في أغلب الأحيان يكون العراق هو ساحة لهذا الشد والجذب. هناك أعتقد محاولة حتى ربما عند الجمهورية وإن كانت عند الديمقراطيين هي أكثر وضوحاً لإدخال إيران كشريك محاور، وربما إذا فاز أوباما ربما هذا المشروع يمشي بشكل أكثر، لأنه إيران بلد عنده نزعة إمبراطورية يتحكم ويحرك مجموعة من الأوراق بالمنطقة في لبنان، سوريا، في العراق. جزء من الاستراتيجية الأمريكية هو نقل حلفاء إيران إلى الخندق الآخر. هذا الشغل ربما صاير ويا سوريا من فترة. أنا أشك أنه يصير مغامرة عسكرية تجاه إيران. لذلك أنا أعتقد إشراك إيران في حوار مع الغرب عموما ربما يكون واحد من الخيارات التي راح يتجولها بالفترة القادمة، سواء جمهوريين ولا ديمقراطيين بحسب تصوري.
النقطة أخرى مهمة في الشرق الأوسط هي سوريا. قوات خاصة أمريكية شنت غارة داخل الأراضي السورية قبل أيام، وهو ما أثار حفيظة جهات عديدة عربية وعالمية. سوريا حليف لإيران ولحزب الله اللبناني ولحماس في غزة، غير أنها دخلت في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل على مدى العام الماضي. سوريا تطالب بإعادة مرتفعات الجولان وأعلنت ترحيبها بعلاقة طيبة مع واشنطن، غير أن الأمور متوقفة حاليا ولم يتم اتخاذ أي خطوة واضحة. المرشح الديمقراطي أوباما يؤيد الحوار مع سوريا قائلا إنه سينشر استقرارا أكبر ويضمن أمن إسرائيل بشكل أفضل، عكسا للمرشح الجمهوري جون ماكين الذي يرفض هذا المقترح. محور آخر مهم في الشرق الأوسط يتمثل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. بعد مرور عام على استئناف محادثات السلام بين الجانبين انطلاقا من مؤتمر أنابولس وتحت رعاية الرئيس الأمريكي جورج بوش، لم تحقق هذه المحادثات أي تقدم يذكر. إسرائيل تواصل توسيع مستوطناتها في الضفة الغربية مع زيادة عدد نقاط التفتيش والحواجز، وهو ما يؤثر على آفاق الاتفاق على حل يقوم على إنشاء دولتين. هناك أيضا انقسامات داخل صفوف الفلسطينيين. حركة حماس تسيطر على قطاع غزة، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يحكم الضفة الغربية، وهناك خلافات بين الفصيلين. في إسرائيل هناك أزمة حكومية بعد استقالة رئيس الوزراء إيهود باراك، ولم تتمكن وزيرة الخارجية المكلفة زيبي ليفني من تشكيل حكومة ائتلاف حكومي جديد، وبالتالي تم فتح باب خيار تنظيم انتخابات جديدة. المحلل السياسي حيدر سعيد توقع بشكل رئيسي استمرار مفاوضات السلام القائمة على مبدأ إنشاء دولتين.
أتصور أنه الرئيس الأمريكي المقبل أيا كان جمهوريا أم ديمقراطيا سيواصل ما قد بدأ من سنة 93 فيما يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. يعني أنا أرى سيتم دعم الخط الإصلاحي الفلسطيني المتمثل الآن بالرئيس محمود عباس. أنا أرى أن فكرة حل الدولتين ووجود وجود دولتين متعايشتين هذا هو التزام أمريكي، وأنا أعتقد هذه نقطة أساسية بالاستراتيجية الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي. أيضا في تصوري أنه الأمريكان سيعملون على عزل الجانب المتشدد لنستعمل اللغة السياسية اليمين الإسرائيلي، خاصة فيما يخص قضية بناء المستوطنات. أتصور أنه عموما هذه ربما تكون هي ملامح عامة للاستراتيجية الأمريكية المقبلة تجاه الصراع العربي الإسرائيلي.
المرشحان الديمقراطي أوباما والجمهوري ماكين يؤكدان تأييدهما لإسرائيل ويقولان إنهما سيعملان من أجل السلام، غير أن أي منهما لم يعرض سياسة واضحة في هذا الشأن.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذا أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة. مبادرة اعتبرت الأولى من نوعها حين استضافت النائبة صفية السهيل المعرض الأول لرابطة الفنانات التشكيليات بحضور شخصيات سياسية من أعضاء البرلمان والوزراء، وضم المعرض أكثر من 60 لوحة بالإضافة إلى أعمال نحتية وخزفية لما يقرب من 40 فنانة تشكيلية. ورحب عدد من أعضاء مجلس النواب بهذه المبادرة لكونها منحت فرصة للسياسيين للتعرف على تطور الأساليب الفنية للمبدعات العراقيات. إيمان جاسم سيكون دليلنا في هذا المعرض.
في حديقة بيت عضو مجلس النواب السيدة صفية السهيل أقيم المعرض الأول لرابطة الفنانات التشكيليات في مبادرة هي الأولى من نوعها في دعوة السياسيين من أعضاء برلمان ووزراء ومسؤولين حكوميين للإطلاع على إبداع الفنانات التشكيليات من مختلف الأعمار والتوجهات، حيث ضم المعرض أكثر من 60 لوحة بالإضافة إلى أعمال خزفية ونحتية لما يقرب إلى 40 فنانة تشكيلية. النائبة صفية السهيل بيّنت أن البادرة هي إسهام بسيطة لدعم الحركة التشكيلية العراقية وتعميق الصلة بين السياسيين والفنانين.
في الحقيقة الفن العراقي هو خلق من تحديات متعددة، إذا تكلمنا تاريخيا أو نتكلم أيضا في الأيام اللي نعيشها وإن شاء الله في المستقبل، يتحدى لبناء معنا جميعا مجتمع ثقافي فني مستقر. بالنسبة للمبادرة هي إسهامة بسيطة للتأكيد على ضرورة التواصل مع الفن التشكيلي العراقي وتعزيز دور الفنانات التشكيليات العراقيات ووضعهم بتواصل مع ممثلينهم، ممثلي الشعب، مع الحكومة، مع المؤسسات الثقافية الموجودة في العراق القادرة أن تتبنى هذه الإبداعات العراقية، تشجعهم وتشجع الآخرين من هم في الخارج.
وكأنك أردت في هذا المشروع أن تطلعي السياسيين على الهم النسائي والإبداع النسائي.
هذا أحد الأهم الأسباب اللي أعتقد فيها بأن إذا هناك صعوبة للذهاب إلى بعض الأماكن العامة فسنأتي بأخواتنا وأخواننا المبدعين الفنانين إلى أماكن أكثر أمنا، وأننا نحن ليس في المنطقة الخضراء كما تعلم، إنما في منطقة نسميها المنطقة الوردية ما بين الخضراء والحمراء، وبالتالي نقول للجميع فلننهض في هذا الملف الثقافي الفني ونعزز دور نسائنا الفنانات التشكيليات وأخريات من المسرح والموسيقى وغيرها من الشاعرات والأدباء ومجمل الحياة الثقافية.
الفنانة التشكيلية يسرى العبادي من المشاركات في هذا المعرض أشارت إلى أهمية هذه الخطوة باعتبارها تعزز أواصر الانسجام والتواصل بين صناع الفن وأهل السياسة.
والله هي المبادرة جميلة جدا من ست صفية، لقينا هذا الصلة بين السياسيين والفنانين كانت مفقودة تقريبا. الآن اكتشفوا السياسيين أن هناك أرض رصينة مبنية بعراقية متينة، هناك أمل لقوا أو جمال، وبغداد تزهو، يعني نريد هذا الخوف والقلق يروح من العراقيين، لقوا السياسيين هذا موجود عندنا، يعني أصلا فشيء جاهز لهم.
عضو مجلس النواب القاضي وائل عبد اللطيف رحب بهذه المبادرة كونها منحت الفرصة لعدد كبير من السياسيين بالتعرف على تطور أساليب الفنانات العراقيات، وكذلك أخرجت بعض النواب من دوامة النقاشات السياسية إلى رحاب الألوان المبهجة والنتاجات الإبداعية الجميلة.
فت بادرة طيبة جدا من السيدة صفية السهيل، شيء رائع جدا أنه استغل الوقت وهذا الطقس الجميل جدا لتعبير عن صورة من صور الحياة واهتمام من اهتمامات الحياة اللي هو الفن، الرسم بمختلف أنواع التجريدي والمعبر والطبيعي، وأن تلتقي السياسة سواء كانت ممثلة بالوزارة أو بالتشريع أو بالمسائل الأخرى في أجواء يعني زهور وخضار.
وتحدثت السيدة نرمين عثمان وزيرة البيئة عن تفوق الفنانات التشكيليات في تجاوز كل الظروف ومواكبة حركة التطور العالمية في الفن التشكيلي.
انتشار الفن الآن ظاهرة جدا جميلة، وخصوصا بالنسبة إلى الحركة النسائية بدأت تنشر أعمال الفنانات العراقيات، وهذه بادرة لست صفية في حديقة، وأنا شخصيا مهتمة بالفن يعني، والبيئة أيضا علاقة مع الفن، كل اللوحات يعني جميلة جدا وبتوجهات مختلفة، بها الواقعية، بها التجريدية، بها السريالية، بها التماثيل تنم على قدرة المرأة وإمكانيتها في التعبير عن ما في بداخلها. هذه الظاهرة ظاهرة جميلة، وألوانها ألوان عراقية، لأن أكثرية الألوان برتقالي وشذري، هذه أعتبرها من ألوان العراقي.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، عقد عدد من أبناء المحافظات الجنوبية مؤتمرا في كربلاء طالبوا فيه الحكومة بحل مشاكلهم المتعلقة بالأضرار الجسيمة التي لحقت بهم جراء ممارسات النظام السابق بحق أهالي مدن الجنوب كالبصرة والعمارة والناصرية، والتي ما زالت تعاني من الإهمال بالرغم من أن عشائرها كانت سباقة في الدعوة إلى تغيير النظام، وشاركت بشكل فعال في انتفاضة آذار من عام 1991 وما تلتها من أحداث. مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من كربلاء.
طالب عدد من أبناء المحافظات الجنوبية ممن يسكنون في كربلاء منذ ترحيلهم إبان انتفاضة آذار عام 91 وما تلتها من أحداث، طالبوا الحكومة العراقية بحل مشاكلهم، وقد عقد هؤلاء مؤتمرا حول أبعاد ما تعرضت له عشائر الجنوب سيما تلك التي سكنت في الأهوار أو بمحاذاتها والتي تمردت ضد نظام صدام حسين ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بها كما يشير حسين فرج.
عشنا أغلب حياة جهادية في هذه المناطق، أهوار الجنوب، في أهوار الشبايش وأهوار العمارة وأهوار البصرة، من هناك كانت هناك مقرات المجاهدين الذين قارعوا النظام، مضوا طيلة فترة حياتهم الجهادية ورأوا ما رأوا من ما جرى على المناطق، هذه المناطق اللي هي في القرى والأرياف الموجودة في جنوب العراق، من تعذيب وتهجير وقتل الحيوانات وتجفيف المياه وذل أبناء هذه الشريحة المظلومة.
ويعتقد المواطن ثائر الأسدي أن المعارضة العراقية للنظام السابق انطلقت من جنوب العراق، وقد اتخذت العديد من الأحزاب المعارضة آنذاك والتي هي في السلطة اليوم اتخذت من أهوار وعشائر جنوب العراق مقرات لها.
أنت تعرف أن سياسة النظام السابق هي الإبادة، وعندما تنطلق رصاصة من بيت أو تنطلق كلمة من مكان من أو صوت يعبر مطالبا بحقوقه سوف يحرق النظام الأخضر واليابس. لذلك أنت تشاهد لو ذهبت إلى الجنوب في زمن طاغية عندما جففت الأهوار ذلك المسطح المائي الكبير تجد أن الجريمة لا يمكن أن يسكت عنها صاحب ضمير في كل بقاع العالم. فكل أنواع الأضرار ممكن أن تتصورها حدثت لأهل الجنوب، من تشريد، من اضطهاد، من قتل، من تدمير، من سحق، من تعذيب، من تنكيل.
ولكن على الرغم من كل ما لحق بأبناء الجنوب من حيف، يعتقد مواطنون جنوبيون شاركوا في مؤتمر عقد مؤخرا في كربلاء أنهم لم يحصلوا على أي اهتمام من قبل الحكومات التي توالت بعد 2003.
أعطيك مثل بسيط، تروح تقدم على ابن الشرطي أو فشي إذا ما عندك شهادة ثالث أو شهادة ثالث جاي ما يطلق. وإحنا 8 سنوات الحرب أطفالنا كله حرب مدارس، ما حدهم مدارس، فش من نجيب الشهادة؟ اثنين نزحوا من الناصرية وذباهم صدام حسين بفريحة، هاي فريحة اللي هي أرض مال زبالة، هسه لحد أن مهديهم بالتهجير، والله شو أنتم متجاوزين.
أبدى المؤتمرون استغرابهم من أن مدن جنوب العراق وتحديدا البصرة والعمارة والناصرية ما زالت مهملة وتعاني من مشاكل على مختلف الصعد على الرغم من أنها كانت سباقة في الدعوة إلى التغيير.
لحد الآن هذه التضحية لا يكون لها ثمن، لا على شكل الأقساط ولا على شكل يعني دفعة واحدة.
تتوفر محافظات جنوب العراق على ثروة نفطية وغازية وموارد أخرى طبيعية هائلة، ومع ذلك يعتقد المواطن محمد الأسدي أن نصيب سكان الجنوب من هذه الثروة الكبيرة لم يكن عادلا لا قبل التغيير ولا بعده.
أهل الجنوب كانوا كرماء يعطون لغيرهم ما يملكون ولا زالوا كذلك، ونتمنى أن تكون هناك عدالة في التقسيم، لا نطالب بأن يستأثر أهل الجنوب بما أودع الله في أراضيهم من خيرات ويشحون على أخوتهم العراقيين بذلك، وإنما نطالب بأن تكون هناك موازنة عادلة في توزيع الثروات على أبناء الجنوب وغير الجنوب.
يذكر أن جنوب العراق شهد تمردا واسعا ضد نظام صدام حسين بلغ ذروته في انتفاضة آذار سنة 1991، واجهه النظام آنذاك بفرض حالة الطوارئ ما أسفر عن إلحاق أضرار بشرية ومادية جسيمة بسكان الجنوب، وقد اضطر عشرات الآلاف منهم إلى الهجرة إلى خارج العراق بينما نزحت أعداد أخرى نحو محافظات عراقية، وما زال النازحون يعانون من التهميش والسكن في ظروف غير ملائمة ويتعرضون من وقت لآخر إلى تجريف منازلهم بحجة أنها شيدت على أرض تابعة للدولة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تدوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
وهذه تحية شكر وتقدير من أسرة إذاعة العراق الحر إلى جميع المستمعين الكرام الذين رافقونا على مدى 10 أعوام منذ الانطلاقة الأولى في 30 من تشرين الأول عام 1998.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث.
إذاعة محايدة. أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر، 10 أعوام من التواصل مع العراقيين في كل مكان. شكرا نقولها في الذكرى 10 لتأسيس الإذاعة والتي ستحل في 30 من الشهر الحالي. 10 أعوام من مسيرة الإعلام الحر في تقديم الأخبار الصحيحة والتحليلات النزيهة والمعلومات الحقيقية المتوازنة مع التزام الدقة والموضوعية.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، جعفر حسن فنان عراقي، نستمع الآن معا إليه في هذه الأغنية.
والليلة ليلتنا حد احلى لمتنا ويا ريت نبقى نشوفك يوميا يوميا حلوه يا البنيه يا ليله قمريه حلوه يا البنيه يا ليله قمريه قلوبنا وياك والروح تهوى ويا ريت تبقى نشوفك يوميا يوميا حلوة يا لبنية يا ليلة قمرية أو حلوة يا لبنية أو يا ليلة قمرية يا ليلة قمرية حلوة يا لبنية ليلة قمرية حلوة يا لبنية أو ليلة قمرية أو حلوة يا لبنية يا ليلة قمرية حلوة يا لبنية يا ليلة قمرية حلوة يا لبنية أو ليلة قمرية حلوة يا لبنية
أما الآن مستمعين الكرام فأدعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي حيث يسلط الضوء الزميل ناظم ياسين على تأثير الأزمة المالية الدولية المتواصلة في أسعار النفط إثر قرار منظمة أوبك خفض الإنتاج واتفاق المبادئ الذي عقد أخيرا بين شركة عالمية ووزارة النفط العراقية في مجال الغاز الطبيعي.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية. مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة الخاصة من برنامج التقرير الاقتصادي أعدها ويقدمها ناظم ياسين وتتضمن مقابلة مع الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور محمد علي زيني عن تأثير الأزمة المالية الدولية المتواصلة في أسعار النفط إثر قرار منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك خفض الإنتاج واتفاق المبادئ الذي عقد أخيرا بين إحدى شركات الطاقة العالمية مع وزارة النفط العراقية في مجال الغاز الطبيعي. ذكر خبير النفط والاقتصاد العراقي الدكتور محمد علي زيني في تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي أن القرار الأخير لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك خفض الإنتاج قد يؤدي إلى إمكانية ارتفاع الأسعار من جديد بعد انخفاضها بسبب تراجع الطلب العالمي على استهلاك الطاقة. وكانت أسعار النفط تراجعت مع استمرار الأزمة المالية العالمية إلى نحو 65 دولارا للبرميل بعد اقترابها في المرحلة السابقة من مستويات قياسية تبلغ 147 دولارا للبرميل. وقررت أوبك في اجتماعها الأخير في فيينا خفض الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل اعتبارا من مطلع تشرين الثاني. وبموجب القرار تحدد السقف الإنتاجي الرسمي للدول الأعضاء في المنظمة عدا العراق ب 27,300,000 برميل في اليوم متراجعا عن السقف الحالي الذي يبلغ 28,800,000 برميل يوميا. ولكن خلافا للتوقعات لم ترتفع الأسعار بعد صدور القرار إذ بقيت تراوح بين 60 و65 دولارا للبرميل.
وفي المقابلة التي أجريت عبر الهاتف الثلاثاء أوضح زيني أيضا الملاحظات الواردة في دراسته الأخيرة عن اتفاق المبادئ الذي وقع بالأحرف الأولى في أيلول الماضي بين شركة النفط العالمية رويال داتش شيل وشركة غاز الجنوب التابعة لوزارة النفط العراقية، معتبرا أنه يستلزم الحصول على موافقة مجلس النواب قبل البدء بتطبيقه نظرا لعدم إقرار مشروع قانون النفط والغاز الجديد حتى الآن. يشار إلى أن لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي طلبت من زيني في 22 تشرين الأول بيان الرأي في نص هذا الاتفاق الذي تعكف حاليا على مراجعته، وتزامن طلب اللجنة مع تسلمها من الحكومة العراقية المسودة الرابعة لمشروع قانون النفط والغاز بعد إجراء مزيد من التعديلات عليه منذ إحالته إلى البرلمان للمرة الأولى في شباط عام 2007. وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة مع الدكتور محمد علي زيني خبير النفط والاقتصاد في مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن، والتي تحدث فيها أولا عن أسعار النفط العالمية إثر القرار الأخير لمنظمة أوبك.
دول الأوبك طبعا هي عادة النظر في موضوع خفض الإنتاج الآن، يعني عندما اجتمعت في الأسبوع الماضي كانت الأسعار حوالي ما هو موجود حاليا، ولو أن الأسعار انخفضت بعد قرار أوبك. طبعا انخفضت لأن المشترين أولا همهم هو الأكثر من حيث السوق المالية والانهيار الأسواق المالية، هذا واحد. وثانيا لا زال يعتقدون أنه الأسعار عالية، وثالثا هو الطلب بحد ذاته بصورة عامة العالمي انخفض، فانخفضت الأسعار على أي حال. هو الآن هو باقي يراوح على حول هذا المستوى، ولذلك هي الأوبك رفضت هذا المستوى، ويبدو أنه يريدون أسعار أعلى من هذا، ربما في السبعينات أو في الثمانينات، ولذلك قرروا تخفيض الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا ابتداء من بداية الشهر القادم. طبعا هكذا انخفاض ربما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ربما سترتفع الأسعار إلى حتى مستوى $90 البرميل الواحد. ولكن السؤال هو هل أن المنظمة ستلتزم بخفض الإنتاج؟ أنا لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد أن المنظمة عادة تلاقي صعوبات جمة حينما تفرض على أعضائها خفض الإنتاج.
دكتور محمد علي زيني، فيما يتعلق بصناعة النفط والغاز في العراق، كانت لكم دراسة قيمة أخيرا تضمنت الملاحظات التي طلبتها منكم لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي على اتفاق المبادئ بين شركة شل وشركة غاز الجنوب. هل بالإمكان تلخيص أبرز ما ورد في هذه الدراسة؟
الاتفاقية اللي وقعت بين وزارة النفط وشركة النفط العالمية رويال داتش شيل، هذه الاتفاقية لم تكن معروفة من حيث تفاصيلها، وإنما تكلموا عنها بصورة عامة، وهذا ما طلعت عليه في المجلات الأسبوعية الخاصة بالصناعة النفطية. الموضوع جدا مؤلم بالحقيقة أن نرى الشركة عالمية تأتي طبعا بدون أي competition أو منافسة، تأتي نتيجة الاتصال معها لغرض استغلال كافة الغاز في الجنوب، يعني في البصرة أساسا، وبعدين يستمر هذا الاستغلال أو يغطي أيضا مناطق أخرى في الجنوب ولربما كل جنوب العراق، والاتفاقية لمدة 25 سنة ولربما أطول. والشيء الذي يعني يهم العراقيين جدا هو أن هذه الشركة ستحتكر شراء كامل الغاز في الجنوب، الغاز الخام الذي يخرج مصاحبا مع إنتاج النفط، وكذلك حتى الغاز الحر الذي يوجد أو يكتشف في حقول ليس فيها النفط وإنما هي حقول غازية أساسا. والاتفاقية تعني أن الشركة هذه ستقوم بشراء الغاز من الغاز الخام من الحكومة العراقية ومن وزارة النفط بالأسعار العالمية، والمشكلة أنها ستبيع تقوم بمعالجة الغاز، والمنتجات هي منتجات غاز جاف اللي يستعمل بتوليد الكهرباء وكذلك يستعمل في الصناعة.
دكتور محمد علي زيني، بصفتك خبير نفطي عالمي، أين ترى الإشكال في هذا الاتفاق؟
الإشكال الكبير هو أن هذه الشركة، طبعا هي بالمناسبة هي ليست الشركة بذاتها وإنما هي شراكة بين هذه الشركة ووزارة النفط العراقية لتشكيل جوينت فينشر، وهو أنه شركة مشتركة بيناتهم، حصة الوزارة 51% وحصة شركة شيل 49%. بس المشكلة أنه هذه الشركة ستشتري الغاز الخام بالأسعار العالمية من وزارة النفط وتبيعه للأسواق المحلية، أي للمحطات الكهرباء، للصناعة، للبتروكيماويات، أيضا بالأسعار العالمية. وهذا سوف يعني أن الصناعة العراقية الداخلية سوف تشتري الغاز أو المدخلات أو اللقيم نسميه في حالة مثلا تصنيع الغاز بأسعار عالمية، وهذا طبعا راح تفقد العراق، راح يفقد ميزة النسبية بالنسبة للصناعات الخارجية.
دكتور محمد علي زيني، من الناحية القانونية لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي تراجع اتفاق المبادئ بين شركة شل وشركة غاز الجنوب، وفي الوقت نفسه أعلن أن هذه اللجنة تسلمت قبل بضعة أيام المسودة الرابعة لمشروع قانون النفط والغاز. هل اطلعتم على المسودة الجديدة التي أحالها مجلس الوزراء إلى البرلمان؟
بالحقيقة أنا لم أطلع لحد الآن على مسودة قانون النفط والغاز، ولكني طبعا أرسلت هذه الدراسة إلى اللجنة بناء على طلبهم هم، ولكن تمكنت من نشرها ووصلت لكم نسخة، هو لأنني كنت بالحقيقة أحضر هذه المقالة لغرض نشرها، وعندما استلمت طلب لجنة النفط والغاز شخصيا طلبوا مني أن أعلق على موضوع اتفاقية مع شركة شيل، أرسلتها لهم وهم الآن يدرسوا الموضوع، ولربما يبدأون بالتباحث مع وزارة النفط، وحتى ربما أما تعديل الاتفاقية وربما إلغائها.
طيب دكتور محمد علي زيني، ألا ينسجم اتفاق المبادئ بين شل ووزارة النفط مع المسودات السابقة لمشروع قانون النفط والغاز الذي لم يعرض على تصويت النواب حتى الآن منذ إحالته إلى البرلمان في شباط العام الماضي؟
هي ليست موضوع انسجام ولا لها علاقة بقانون النفط والغاز، لأن المراد بها هو تطبيق القوانين القديمة، لأن لا يوجد هناك قانون نفط وغاز صادر لحد الآن من قبل البرلمان العراقي، ولذلك تنطبق عليها القوانين القديمة، والقوانين القديمة بالحقيقة تستدعي قيام وزارة النفط أو الحكومة العراقية عندما توقع أي معاهدة أو أي اتفاقية مثل هذه الاتفاقية قبل أن تكون هذه الاتفاقية قانونية أو تحصل على الصفة القانونية، يجب أن يوافق عليها البرلمان.
كان هذا الدكتور محمد علي زيني، خبير النفط والاقتصاد في مركز دراسات الطاقة العالمية، متحدثا لإذاعة العراق الحر من لندن. وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.